بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في الاتجاه الأول، وذكرنا أنه قد يعترض على هذا الاتجاه بأن المورد من موارد التعارض المستقر، حيث إن العرف إذا ألقي له كلا الدليلين لا بأس ببيع العذراء وثمن العذرة سحتون، يرى أن بينهما تنافيا مستقرا، فكيف يصح دعوى الجمع الدلالي الجمع العرفي بإعمال قاعدة تقديم الأظهر على الظاهر أو النص على الظاهر، مع أن مورد هذه القاعدة الجمع العرفي للتعارض المستقر؟ وأجيب عن هذا الاعتراض بأن رواية سماعة شاهدة على أن المورد من موارد الجمع العرفي، وأنه ليس المورد من التعارض المستقر. وتقريب ذلك أن الإمام عليه السلام ألقى كلا الحديثين في مجلس واحد لمخاطب واحد في المجلس، وحيث إن الإمام لا يناقض نفسه والمتكلم لا يناقض نفسه، فحينئذ نستكشف أن هناك مراد جدي لكلا الحديثين غير متناقضين، وإلا لو كان أحدهما بل كلام غير صادر وليس مراد جدي فلا يناسب الإمام بل المتكلم العرفي أن يقول كلامين متنافيين لا يوجد بينهما جمع دلالي في مجلس واحد. إذا نفس تكلم الإمام في مجلس واحد بكلامين يعني أنه لا بد من وجود دلالة صحيحة. إذن لا بد في دلالة شنو؟ صحيحة. وحيث إنه الدلالة الصحيحة لا تحصل إلا بلحاظ عدم اتحاد الموضوع بين النفي والإثبات، وإلا لو اتحد الموضوع بين النفي والإثبات لزم التناقض، فلا بد أن يكون الموضوع متغير مختلف، فنستكشف أن الموضوع الذي يراد من الجواز لا بأس غير الموضوع الذي يراد من الحرمة، وإلا لو اتحد الموضوع قطعا يلزم التناقض. وحينئذ لا بد أن نأخذ بالقدر المتيقن ما هو النص فيه، والموضوع الذي هو نص في الأول الجواز الذي يستحجن إخراجه وإبقاء ما عداه هو عذرة البهائم كما بينا، عذرة مأكول اللحم. وأما في الحرمة فما يستحجن إخراجه وإبقاء غيره بحيث يكون هو المراد الجدي للمتكلم وإخراج ودون غيره ماذا؟ هو عذرة الإنسان، فإخراج عذرة الإنسان وإبقاء غيره مستحجن. فنستكشف أن هناك جمع دلالي من خلال ما صدر من الإمام من الجمع بين الكلامين في مجلس واحد. إذن نفس دور الكلامين في مجلس ويكشف عن الجمع الدلالي، هذا مقدمة. مقدمة ثانية، الجمع الدلالي يتوقف على عدم وحدة الموضوع، إذن الموضوع لا بد أن يكون متغير، موضوع النفي غير موضوع الإثبات. الثالث، ما يمكن أن يكون موضوعا كمراد جدي ما كان نصا فيه، نأخذ به هذا الذي نستطيع. نعم قد يحتمل في الواقع أن غير مأكول اللحم إما في الأول وإما في الثاني، ولكن نحن لا نستطيع أن نستكشف الإرادة الجدية بلحاظ غير مأكول اللحم، لأن نسبة الدليلين إلى هذا نسبة واحدة. واضح إن شاء الله. فتكون هذه العملية الجراحية الموفقة إن شاء الله دليل على كلام الشيخ الطوسي. نعم، لو لم يجمع الإمام بين الروايتين نحتمل أنه صدرت منه إحدى الروايتين مثلا تقية ولا يريد جدا، وأحدهما ليس مراد جدي له لأنها صدرت في مكانين، فلعله في إحدى الموردين كان تقية. فلا نستطيع أن نحرز أن كلا المفادين مراد جدي للمتكلم. أما لو صدرا كلا الكلامين في مجلس واحد لا يمكن أن يقال أحدهما تقية، أنه صادر في مجلس وهذا المجلس إما تقية أو غير تقية. تقية، واضح إن شاء الله النكتة. إذن نستفيد من الجمع بين الكلامين في مجلس واحد أنه يوجد هناك جمع دلالي، وليس المورد من موارد العلم بكذب إحدى الروايتين حتى نبحث عن المرجحات السندية أو المضمونية أو ما شاكل ذلك. هذا تقريب الكلام. قال، خلنا بس ننتهي بعد خدمتكم. قال: فإن الجمع بين الحكمين في كلام واحد لمخاطب واحد يدل على أن تعارض الأولين، يعني الروايتين لا بأس ثمن العذر سوء، ليس إلا من حيث الدلالة، فلا يرجع فيه إلى المرجحات السندية كالأعدلية والأوثقية، إذ لا تعارض بينهما من حيث الصدور، أو المرجحات الخارجية كموافقة الكتاب مخالفة العامة، هذه كلها مرجحات خارجية. هذا تمام الكلام في توضيح الاتجاه الأول. واعترض، ها شيخنا عندكم شو على الاعتراض لو على التوضيح؟ عندكم إشكال فيكم تتكلموا على إشكال على ماذا؟ على توضيح المطلب أو اعتراض على المطلب؟
أقول إن شاء الله بعد الكلام.
إيه، لأنه قد أن تكون إشكال على إشكال على المطلب. نحن الآن مو في مقام الآن الاعتراض على المطلب. لازم نلاحظ المقامات. أنا الآن في أي مقام؟ تقرير كلامهم. إذا في إشكال في تقرير كلامهم بلي في خدمة، أما إذا إشكال في الاعتراض على تقرير كلامهم هذا مقام ثاني، ابحث في المقام الثاني. هذا تمام الكلام في الاتجاه الأول. وقد سجلت عدة اعتراضات على هذا الاتجاه الأول، والمصنف الآن لم يسجل اعتراضا مباشرا على الاتجاه الأول، وسيأتي منه بعد ذلك التعليق على هذا الاتجاه الأول، فيقول بعدما يذكر الاتجاهات الأربعة صفحة 25 ماذا يقول الشيخ: والأظهر ما ذكره الشيخ الاتجاه الأول لو أريد التبرع بالحمل. هذا إشكال مشكال، لأن هذا حمل تبر
تبرع لو أريد التبرع بالحام الأظهر ما ذكره الشيخ لكونه أولى من الطار، وإلا فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا يخفى. فالشيخ سيعلق بعدين على المطلب. الآن نحن نذكر تعليقات تصلح أن تكون توضيحا لكلامه الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. فنقول: ذكر في علم الأصول بأنه ما هو ضابط الجمع العرفي، كيف نقبل أن هذا الجمع جمع عرفي أو غير عرفي؟ فنقول: تارة يكون الجمع بين المتعارضين جمعا عرفيا، وتارة يكون جمعا تبرعيا يعني غير عرفي. وضابط الأول القرينية العرفية، وقد ذكر الشيخ الأعظم في باب التعارض وعمقه الميرزا النائيني في فوائد الأصول أننا لكي نعرف أن هناك جمع عرفي بين روايتين لا بد أن نجعلهما في سياق واحد ونلقيهما إلى العرف. يقول خلهم بين بعض، اقرنهم مع بعض، ارميهم إلى العرف. فإن رأى العرف أن أحد اللسانين قرينة على الآخر بحيث يعد العرف أن أحدهما صالح للقريني على الآخر، كان المورد من موارد الجمع العرفي. وإلا إذا كان العرف لا يرى أن أحد اللسانين قرينة صالحة لتفسير الآخر، لا يكون المورد من موارد الجمع العرفي. قلت الشيخ مالك: وليس كلما ورد نص وظاهر نعني أننا نرفع الظاهر لأجل الناس، هذا مو صحيح. وليس كلما ورد أظهر وظاهر يعني أننا نرفع اليد عن الظاهر لأجل الأظهر، ما لم يكن أحدهما قرين عرفي على الثاني. مثلا التفتوا للمطالب: إذا قال المتكلم أكرم العلماء وقال لا تكرم العلماء، فإن الأول يدل على الوجوب بالصيغة، والصيغة ظاهرة في الوجوب، والثاني يدل على الحرمة بصيغة النهي، وصيغة النهي ظاهرة في الحرمة، فكلاهما متساويين من حيث الظهور والموضوع واحد، فيحصل التباين كلي، يحصل التنافي العرفي. فلو ألقي كلا الدليلين إلى العرف فقيل لهم أكرم العلماء لا تكرم العلماء، شنو قاعد تقول؟ أكرم لو لا أكرم الحين في النتيجة. أكرم العلماء لا تكرم العلماء، لا يرى العرف أن أحد اللسانين قرين على الآخر. هذا مثال، هاي متساوين في الظهور، دقق في البحث. وتارة لا يكون متساويين في الظهور. لو قال يجب إكرام العلماء وقال لا تكرم العلماء، فالوجوب مستفاد من المادة يجب، ولا تكرم أنه مستفاد من الصيغة. أيهما أظهر؟ قاله في الأصول المادة بالوضع أظهر من الصيغة، من الصيغة. فهل مجرد أظهريات يا شيخ مرتضى، أنت من أهل العرف إن شاء الله، هل مجرد أن الوجوب أظهر لأنه استفيد الوجوب بالمادة أظهر من الحرمة، يعني أن في جمع عرفي؟ فلو ألقي إلى العرف يجب إكرام العلماء لا تكرم العلماء، يبقى عند العرف أن هناك تهافت بينهما، ولا يرى العرف فرقا بين مثال أكرم العلماء لا تكرم العلماء الأول وبين مثال يجب إكرام العلماء لا تكرم العلماء. هل يرى العرف فرق؟ لا. وهذا يكشف على أن مجرد الأظهرية في حد ذاتها ليست هي ضابطة في الجمع العرفي، وإلا لو كان مجرد الأظهرية ضابطة في الجمع العرفي لقالوا نحن نرفع التعارض بين يجب إكرام العلماء وبين لا تكرم العلماء، لأن الوجوب أظهر من النهي، ونعمل النهي على الكراهة. هل يقبلون بذلك؟ شفتي المطلع؟ وهذا منبه على أن مجرد الأظهرية ليست كافية في الجمع العرفي، لا بد أن تكون الأظهرية بنحو واضح توجب قرينية أحد الدليلين على الآخر، مو مجرد أظهرية رياضية، رياضيات هذا أظهر وذاك أضعف ظهور، مو قضية رياضيات هي المسألة. هذا مطلب مهم. ليس المدار في الجمع العرفي على مجرد الأظهرية بقول مطلق كمسألة قاعدة رياضي، احنا نسمي عموم وإطلاق، والعموم أقوى من الإطلاق، مادة وصيغة، والمادة خلاص نقدم المادة على صيغة. لا، الأظهرية في إطار القرينية العرفية، بحيث إن العرف يعد أحد اللسانين قرين على الآخر، وقد يكون القرين أضعف أضعف ظهورا من ذي القرينة بلحظ الظهور، قد يكون ذي القرينة بالمادة والقرينة بالصيغة، والعرف يرى قرينية الصيغة على المادة. مثلا ذكر علماء الأصول بأنه إذا ورد عندنا أمر وترخيص فيرحمل الأمر على الاستحباب، مو هكذا درسناه؟ وإذا ورد نهي وورد ترخيص يحمل النهي على الكراهة، والحال أنه قد يكون الأمر والنهي بالمادة والترخيص بالصيغة، ومع ذلك يقول كلما ورد الترخيص وكان عندنا أمر نحمل الأمر على الاستحباب، وكلما وردنا ترخيص للحرمة نحمل الحرمة على الكراه، على الكراه، لأن العرف يرى أن الترخيص قرين على أن المولى يفتح أبواب، يعني لا يرضى بي، يرضى باقتحام الفعل أو يرضى بترك الفعل. إذن غرضنا ليس المدار في الجمع العرفي على مجرد الأظهرية حتى تعور راسك بأدوات المنشرة، أيهما أظهر؟ كنا شغل رياضيات، نتكلم في الرياضيات أنا، أيهما أظهر؟ المدار على القرينية العرف العرفية. اتضحت الكبرى؟ هذه كبرى كلية في باب الأصول، دقق فيها، وقد عمقها المحقق النائني قدس سره.
من حيث أنه مادة أظهر، ولكن من حيث أن الدليل الآخر يدل على الترخيص،
ليش
الدليل الآخر أظهر؟
ليش مجرد دعاء الترخيص لا يوجب الأظهرية؟ دعاء الترخيص بالهيئة مثلا ليش يصير أظهر؟ بس العرف يقول العرف يرى قرينية الرخصة على أن المراد من الأمر ليس هو الوجوب، بس هذا، ولهذا يقول قرينية الترخيص على الوجوب، قرينية الترخيص على الحرمة، ما يدخلون حساب أنه مادة وهيئة أو اللسان، ما لا علاقة باللسان.
نقول
الكلام إلى القرينية، كيف نعلم العرف؟ العرف ارتكازات عرفية. العرف يقول أيها العرف المولى قال بل صلي الجمعة ولا بأس بترك الصلاة، تقول ها يعني لا بأس، هذا لسان واضح أنه أراد من صلي المطلوبية المقترنة بالترخيص فهذا أراد الاستحباب.
ما منشأ هذا الفهم
للعرف؟ العرف يعني الاصدهارات. يقول السيد الشهيد هذا بما هم أهل العرف عايشين في اللغة، هذه طرق محاورة. العرف يرى أن بعض الجمل بعض الأمور تصلح للقرينية للكشف عن المراد الجدي بما هم من أهل العرف يعيشون في إطار اللغة، فنفس إطار اللغة الذي يعيشون فيه يتبانون ويرون بحسب مرتكزاتهم العرفية أنه متى ما دل دليل على الترخيص مع فرض ما دل على المطلوبية إن هذا استحباب. هذه كلها نكات استظهارية، واضح نكات استظهارية، مثل قرائن السياق مثل كذا بما هم أهل العرف بعد، ما يعلل بعد الذاتي لا، هم أهل العرف عرفيتهم تقتضي ذلك. إذا اتضحت الكبرى ركز في البحث، نأتي إلى هل وأما الجمع التبرعي فهو ما عداه ما لا يكون خاضعا للقرينية العرفية بحيث إذا جمع في سياق واحد رؤي الدليلان متنافيان ولا يكون أحد الدليلين بلسانه مفسرا للدليل الآخر. يسمى هذا جمع تبر. مثلا أكرم العلماء لا تكرم العلماء وحجة، خلنا نحمل أكرم العلماء على الفقهاء العدول ولا تكرم العلماء على النحاة الفساق. تقول له من وين أنت جايب هذا الجام؟ هل اللسان فيه قرينة يقتضي أن المراد الجدي من الأول هو العلماء الفقهاء العدول والثاني أنه المراد نحاة الفساق؟ هل في قرينة لو جمع إلى العرف وألقي أكرم العلماء لا تكرم العلماء هل يرى العرف قرينية أحدهما على الآخر فيما أفيد؟ ها سيدنا هذا جمع شو يسمونه؟ تبرعي بالعامي من جيب الصفحة. واضح. احنا نقول بالعامي من جيب الصفحة، هذا تبرعي يعني من جيب الصفحة. واضح. هذه مسألة مهمة، مو على كيف نحن نجمع في النصوص، نريد نرفع التعارض كيف مال اتفق. فيقول الشيخ الأعظم، وما أدراك ما الشيخ الأعظم المؤسس للأصول بعد الشيخ الوحيد البهبهاني، وفرق كبير بين أصول هم الشيخ الأعظم وأصول الوحيد البهبهاني مع عظمة الوحيد، لكن فرق وين؟ شو الشيخ الأعظم رفع الأصول، وين ودى الأصول؟ وإلى الآن نحن فيه على مائدة الشيخ الأعظم. قال الشيخ الأعظم، قال الشيخ الأعظم إلى الآن آراؤه حية. على كل حال الشيخ الأعظم يقول بأن ما فعله الشيخ الطوسي ليس مصداقا للجمع العرفي، وذلك لأنه إذا ألقي كلا الدليلين للعرف، أنا أعطيكم قواعد عامة بعد في الاستطهارات، بعد مو فكر رواية بحنا نسوي هذا الآن تأسيس، بعد إن شاء الله بعد إذا مشينا في الكتاب بعد أن تحفظ القاعدة، مو كل مرة بكرر القاعدة. أنت بتعرف وين الجمع التبرعي وين الجمع العرف العرفي. الآن إحنا أول مرة مر علينا المطلب فتوقفنا فيه. إذا ألقي كلا المفادين يا شيخ مالك إلى العرف وأنت من أهل العرف إن شاء الله تعالى، أستاذنا كان يقول بل مو معلوم أنت الآن بحقيت على أهل العرف بعدما درست الأصول الكثيرة، مو معلوم واضح. بعدما دخلت في التدقيقات خصوصا بعد درست بالعقليات مو معلوم تبقى من العرف. قلت على الأقل استصحبوا بقاءنا من أهل العرف. يقول لا الاستصحاب لا يجري، لأن الاستصحاب لا ينقح الظهور. خوف وش نسوي؟ على كل حال لو قال لو ألقي هذين الخطابين إلى العرف فقيل لهم ثمن العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة، التفت شيخ حسين، هل يرى العرف قرينية لأحد اللسانين لتفسير الآخر؟ هل يرى العرف بأن مراد الجدي للمتكلم في العذرة الأولى في لا بأس أو في السحت هو عذرة الإنسان والمراد من العذرة في الثانية هو البهائم، هل في قرينة سياقية تؤدي إلى هذا الجام يا شيخ حسين؟ لا يوجد. فيكون المورد مندرج تحت الجمع التبرعي. فإن قلت نحن شبثنا بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الذي أوجب حمل دليل الحرمة على عذرة الإنسان والجواز على عذرة البهائم. قلت كما قالوا في الأصول، كل أصول شيخ أنا ما عندنا شيء، القدر المتيقن من الخارج ليس من أنحاء الجمع العرفي، القدر المتيقن من الخارج ليس من أنحاء الجمع العرفي، إذ الجمع العرفي يخضع للقرينة السياقية اللسانية في الدليلين بأن يكون الدحد الدليل بما له من لسان شارحا ومفسرا للآخر. والقدر المتيقن من الخارج ليس من أنحاء الجمع الدلال العرفي، وإلا ما بقي متعارضا في الوجود. إذا تقول القدر المتيقن يرفع التعارض، ما يبقى عندنا تعارض. أكرم العلماء لا تكرم العلماء، نقول لا يوجد بينهما تعارض، في قدر متيقن للأول من الخارج، وفي قدر متيقن من للثاني من الخارج. القدر المتيقن بحسب ما صدر من المشرع، أي علماء بما هو مشرع شارع، الفقهاء، العدول الذي يرجع لهم في الأحكام، هل هو قدر متيقن بحيث يستهجن إخراجه بما هو متكلم شارع؟ ولا تكرم العلماء، قدر متيقن منه من يمارسون العلم الحرام، علم النجوم، علم السحر، وكل النحات خوب مساكين، الفساق، الكفار، عليهم ما عليهم بعد، ما تقول بعد خوب، يقول ها يرتفع التعارض. فأكرم العلماء نص، مثل ما قلنا نص في العلماء الفقهاء العدول ظاهر فيما عدا، ولا تكرم العلماء نص في العلماء الكفار الفساق الذين يمارسون العلم الحرام المنهي عنه ظاهر فيما عدا، فنرفع اليد عن ظاهر كل ما عدا بالناس. هل هذا صار جمع عرفي شيخنا؟ بطلنا كل اللي درسنا ثلاثة أيام تعبين روحنا قاعد نشرح المطلع، واضح؟ إذن هذا مو جمع عرفي، هذا قدر متيقن من الخارج ليس من الجمع الدلائل الذي يخضع للقرائن السياقية اللسانية بحيث يرى أن أحد الدليلين شارحا للآخر. فالقدر المتيقن هي اشتباه ثلاثي يحصل في الجمع العرفي، يروح يجيب أشياء من الخارج قدرات متيقنة، هذا ما يؤدي إلى جمع عرفي، هي سمنا جمع تبرعي. ولهذا يقول الشيخ هذا تبرع بالحمل، تفتح عبارته فيها كثير من المطالب الأصولية، تبرع بالحمل. فلو قلنا أن التبرع بالحمل جائز رحنا نحمل كيفما اتفاق لعله نقبل ما قاله الشيخ الطوسي، ولكن التبرع بالحمل شنو؟ غير صحيح. وقد تعرض الشيخ، وأفضل من تعرض الشيخ الأعظم، حتى التعرض ترى مهم جدا خصوصا في كلام الشيخ الأعظم، إلى بحث في قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، المنسوبة لمن؟ للشيخ الطوسي، حيث نسب له هذه القاعدة أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، ومقتضى هذه القاعدة أنه إذا دار الأمر بين الطرح وبين الجمع التبرعي فالجمع التبرعي مقدم على الطرح، لأن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. فإن أريد التبرع بالحمل كونه أولى من الطرح لعله يتم كلام الشيخ الطوسي، وقد بحث الشيخ الأعظم هذه القاعدة مفصلا في الرسائل، وذكر وجوه 6 أو 7 لإثبات هذه القاعدة صناعياً. يعني مستهجنة في النفس، كيف الجامعة حاول أن يقيم عليها براهين 6 أو 7 وأفند كل هذه البراهين، بل شكك في نسبة أصل المطلب للشيخ الطوسي أنه يرى الجمع مهما أمكن بمعنى الجمع التبرعي أولى من الضار. فتنقح من جميع ما ذكرنا يا شيخنا أنه هذا الجمع الذي أفيد ليس جمعا دلاليا. هذا الإشكال الأول، وهذا مراده. بل لو والأظهر ما ذكره الشيخ، لو أريد التبرع بالحمل لكونه بدعوى أنه أولى من الطرف، بينا معنى التبرع بالحمل، بس ما بينا ليش الأظهر ما ذكره الشيخ، لأنك خليك كلها تبرعات، الذي سيأتي كلها تبرعات، ليش التبرع الذي ذكره الشيخ أولى من التبرع الذي ذكر السبزواري وذكر المجلسي وذكر غير هذا؟ بحث آخر عندما نبحث في هذه الاتجاهات نبين أيهما أقرب للآخر.
هل يمكن أن نقول أن الشيخ الطوسي يعترض بالجمع التبرعي؟
لا، خلنا الشيخ العظم في لو حرف امتناع لوجود، لو حرف امتناع الامتناع، لو لا حرف امتناع لوجود، لو كان فيه ما لا فسدته، لو كان الشيخ يعتقد بالحمل التبرعي لكان أولى. لو على كل حال، هذا الاعتراض الأول، دوخناكم إن شاء الله. الاعتراض الثاني، إذا غضضنا النظر عما ذكر، فأنتم قلتم أن القرينة على الجمع الدلالي هو رواية سماعة، وأن مقتضى الصناعة كما قلتم أن التعارض مستقر، إلا أن رواية سماعة هي التي أوجبت اللجوء إلى أي جمع شيخ مالك؟ جمع الدلالي. فهل رواية سماعة تصلح قرينة على الجمع الدلالي أو لا؟ فنقول رواية سماعة لا تصلح شاهدا للجمع العرفي. لماذا؟ لأنها مبنية على أن الإمام هو الذي جمع بين الكلامين في مجلس واحد لمخاطب واحد، مو صحيح؟ مو هذا كلامنا؟ مبني على أن الإمام هو الذي جمع بين الكلامين في مجلس واحد لمخاطب واحد، ولم يثبت هذا من الرواية سماعة، إذ لم يحرز أن الجمع هو جمع صدر من الإمام، بل يحتمل عرفا أن الراوي هو الذي جمع بين روايتين ونقلهما معا، فالجم من الراوي لا الجم من الإمام. وكثير هدف الروايات أن الرواة يسمعون روايات من الأئمة فيجمعون بينها في مقام النقل لاشتراكها في مبحث واحد. والشاهد والمنبه والقرائن على أن هذا الجمع بين بل من الراوي لا من الإمام عدة أمور. أولا، الفصل بينهما بالواو، فما تقول قال حرام بيعها وثمنها، ما قال ولا بأس ببيع العذرة، فصل بينها بالواو، هذا أولا. أو بعبارة خلنا أكثر، خلها أشيل بس الواو خلها الأدق، هكذا نعبر أنه فصل بين الجملتين بقالة. الواو فيها بحث أنا ما بالخلفية، أنا هم الواو فيها كلام بعدين بس ما بالخلفية، قال خلنا نقص على قال أوضح، حيث قال فما قال وقال، سأل رجل أبا عبد الله وقال، أي وقال، ليش يفصلوا قال وقال؟ لو الإمام صدرت منه في مجلس واحد لكان المناسب في مقام نقل الرواية فما تقول قال حرام بيعها وثمنها ولا بأس ببيع العذراء. يقول قال وقال الفصل بينهما بقال من الشواهد على أن هذا الجنبين المرويين من قبل من؟ من قبل الراوي لا من قبل الإمام. هذا أولا. أيضا من الشواهد الأخرى أنه فيه وضع للظاهر موضع المضمر كما درسنا في اللغة. لو كان في سياق واحد فما تقول قال حرام بيعها وثمنها ولا بأس ببيعها كلا قاعد ضمائر قال بأس بيعها هي بلي ضمار ثمنها ولا بأس ببيعها. ليش يقول ولا بأس ببيع العذراء؟ هذا إظهار في موضع الإضمار. تتذكر شيخ مالك إن شاء الله المطلب في النحو الإظهار في موضع الإضمار مستهجنون خلاف الظاهر مما يكشف على أن ترى هذه رواية أخرى سمعها الراوي من الإمام. لعل الإمام سئل عن عذرة معينة قال لا بأس ببيع العذر. إذن هذه الشواهد إن لم تكن قرينة على أن هذا الجمع ليس من الإمام لا أقل توجب التشكيك وعدم إحراز أن الذي جمع بين الكلامين هو من؟ هو الإمام عليه السلام. تفت للمطلب. والاستدلال برواية سماع للجمع الدلالي متوقف على إحراز أن هذين الجمعين من الإمام. أنت لابد أن تحرز. نحن يكفينا أننا لا نحرز. إذا ما أحرزنا بقي أنه لا قرينة على الجمع الدلالي. إذن إحراز الجمع الدلالي متوقف على إحراز أن هذه كلامين صدرا من الإمام في مجلس واحد، وهذا إن لم يكن خلاف الظاهر فلا أقل لا يحرز بهذه الشواهد التي ذكرناها. هذا اعتراض كم؟ ثاني.
كيف يكون مجرد الواو قرينة على
مو الواو، الواو قلنا الواو ما لنا علاقة بها. قد قاله، قلت لك الواو ارفع ايدك عنها. لا وقال وقال احسنت. نعم ما في كله اكثرها الفصل جمع من الرواه خلاف الظاهر. اذا قامت قرينه قطعيه في مورد نرفع يدنا عن القاعده. موارد كثيره لا ما في موارد كثيره بحيث انه نعم لا موضع كان ينبغي فيه سياق الإظهار إضمار خصوصا هو قال بيعها ثمنها بعد سيدي يقلب إلى إظهار. سياق كلها من سياق كلها سياق سياق شنو سياق سياق شنو سياق الإضمار بعدين يقلب إلى إظهار مرة واحدة مستهجن. لا مو نحوية عرفية هذه مسألة عرفية أنه إذا كان الموضع موضع إضمار فلا يصح دعوى الإظهار إلا بقرينة عرفية مصححة يعني نكتة بلاغية يحتاج إلى تخريج كما قالوا في البلاغة نكتة بلاغية ترفع اليد عن القاعدة. كيف إذا كان السياق في الأسابق كله إضمار مرة واحدة يجي إظهار؟ هذا خلاف الظاهر في النتيجة الآن يعني إذا دار أن بين محتملين وأحدهما في النتيجة موجود يكون قرينة موجبة للتشكيك إلا إذا في قران في مكان آخر ما عندي إشكال. بس نحن نهاو الرواية فيها احتمالين نبي نرجع أحد الاحتمالين على الآخر. نعم.
يمكن أن يكون بين الكلامين فاصلة قليلة ولهذا قال الإمام ببيع.
إذا كان هو مجلس واحد خطاب واحد السكوت والنفس ما يخلي يقول وقاله. إذا كان خطاب واحد ما في إشكال يقول لا يقول الإمام اغتسل للجمعة أخذ نفس شوي واغتسل للجنابة يقول وقال اغتسل للجنابة ما يقولون. الآن أنا عرفي السير قاعد يتكلم مثلا في الدرس يتكلم في مكان وكله قاعد في مجلس واحد المناسب أنه قال السيد الصنديد كذا وكذا 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 مجرد أنه سكت وأخذ نفس وشرب ماء ما يقول وقال شرب ماء مرة ثانية يقول وقال. هذا الفصل كاشف على أن هذا الجمع ليس من الراوي ليس من الإمام بعيد يكون من الإمام. لا أقل لا نحرز ذلك. اللي يحرز زين اللي ما يحرز إحنا ما نحرز اللي يحرز جيد. الاعتراض الأخير عشان نخلص المطلب أنه هب أن هذا الجمع بين الروايتين من الإمام، هل مجرد أن الإمام جمع بين الروايتين يكشف على أن المراد الجدي من هذين النقلين هو الجمع الدلالي الذي ذكر الشيخ الطوسي، أو هو لازم أعام؟ غاية ما يقتضي الجمع بين الروايتين أن الإمام لا يناقض نفسه. إذن هناك مراد جدي ما من الأول غير المراد الجدي من الثاني، صحيح، بس ما هو ذاك المراد الجدي؟ من قال أن مراده من الأول عذرة الإنسان والآخر عذرة البهائم؟ من وين؟ من قال هذا؟ غاية ما يقتضي أن الإمام لا يناقض نفسه أن هناك مراد جدي في نفس المتكلم، بس نحن لم نصل إليه بأدواتنا العرفية، ولا يوجب هذا تولد جمع عرفي بعد أن لم يكن هناك جمع عرفي. إذا هو ما يوجد جمع عرفي، هل أننا علمنا أن هناك مراد جدي للمتكلم إجمالا من الأول؟ صحيح، مراد جدي للمتكلم من الثاني صحيح، بس ما هو ذاك المراد الجدي؟ هل هذا يوجب جمعا عرفيا وتولده بأن يكون حمل الأول على عذرة الإنسان هو المراد الجدي للمتكلم في الأول، وعذرة البهام هو المراد الجدي للمتكلم للثاني؟ لا يتناسب. لا إذن مجرد الجمع بينهما لا يرفع التعارض بما له من جمع عرفي، التعارض باقي، لأن لم نعرف ما هو ذاك المراد الجدي للمتكلم بحسب الأساليب والأدوات التي عندنا أهل العرف. إذن غاية ما يمكن أن يقال هناك في عند المتكلم مراد جدي، بس ما هو ما ندري عنه، الله يعلم، يعلمه الإمام في نفسه ماذا أراد من قوله حرام بيعها وثمنها، وأراد بالآخر لا بأس ببيع العذرة. اعتراض كم صار شيخ عبد الحي؟ الرابع. كل هذا البحث مبني على أن العذرة تطلق في العرف على ما يشمل عذرة على ما يشمل مدفوع غير مأكول اللحم ومدفوع مأكول اللحم. نعم، كل هذا الكلام من الشيخ الطوسي مبني على أن لفظ العذراء يستعمل عرفا ويراد منه الجامع بما يشمل مدفوع غير مأكول اللحم المسمى بالسرجين، ومدفوع مأكول اللحم المسمى بالروث، بأن نطلق على عنوان سيدنا العذراء. فيقال العذرة في الأول فيها ثلاث حصص: إنسان غير مأكول اللحم مأكول، نص في الحصة الأولى ظاهرة في الحصتين الأخريين، والثاني لا بأس ببيع العذرة تشمل ثلاث حصص لفظ العذرة: مدفوع الحنسان، مدفوع غير مأكول اللحم، مدفوع مأكول اللحم، نص في غير مدفوع بل غير مدفوع الإنسان ظاهر في مدفوع. خثبت لنا أن لفظ العذراء يطلق عرفا على ما يشمل السرجين والروث، هذا ذكرناه في أول يوم في الدرس. فقد يقال عند العرب عند العرف لا يطلقون على مدفوع البهائم عذراء، يقال عنها روث، ما يقال عذرة، العذرة تطلق على مدفوع الإنسان. فهذا البيان مبني على أن لفظ العذرة بما له من معنى عرفي في زمان الناس يشمل الحصص الثلاث، وسيأتي من الشيخ أيضا التنبيه على ذلك بعد فترة. فيقول: ثم إن لفظ العذرة في الروايات إن قلنا في ظاهر في عذرة الإنسان كما حكي التصريح به عند كذا فكذا فكذا، يأتي إن شاء الله. بس أنا الآن نبهت على هذا إشكال، كم رقم؟ رابع. والإشكالات بعد موجودة شيخنا ولا ننتهي. وصلى الله على محمد وآل بيته. تم البحث، انتهينا من الاتجاه الأول، يأتي البحث غدا الاتجاه الثاني، وهو كلام من؟ السبزواري، مصحف المنظومة، شيخ مرتضى صاحب الذخيرة. واضح. أستاذ زواري صاحب الكفاية كتاب الكفاية. خب صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.